لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي وعلى ولدك الحسن المسموم صاحب القبر المهدوم لعن الله من ظلم وشدد عليه العقاب الأليم لله رزق به كم للرشاد هوى ركن وكم فيه بيت للضلال بني عرصات العلم قد بقيت دوارس من فروض الله والسنن تكن الأكوان قد خلعت ثوب المحاسن من حزن على الحسن فإنه كان للأشياء بهجتها قد قام فيها مقام الروح في البدن ما للقضاء وللأقدار فيه مضيت ما للقضاء وللأقدار فيه مضيت وهو الذي أبدا لولا لم تكن لله كم أقرح جفن النبي وكم قد ألبست فاطما ثوبا من الحزن لم أنس يوما عميد الدين دس له من جعدة السم سرا عابد الوثن فقطع كبد ممن غدا كبدا فقطعت كبدا ممن غدا كبدا لفاطم وحشا من واحد الزمن الله فقطعت كبدا ممن غدا كبدا لفاطم يعني مع يعني أن جعد بتقطيعها لكبد الإمام الحسن قطعت كبد الزهراء فقطعت كبدا ممن غدا كبدا لفاطم وحشا من واحد الزمن حتى قضى بنجيع السم ممتثلا لأمر بارئه في السير والعلن من مبلغ المصطفى والطهر فاطمة يان أن الحسين دما يبكي علي على الحسن من مبلغ المصطفى والطهر فاطمة أن الحسين دما يبكي على الحسن شال الجنازة والوديعة تصيح يا حسين بجنازة المسموم ريض يا ضي العين ريض يا ابو سكن ابن عش حلو الجهامة ونشرع لتابوت المشكر هالعمامة وقبل انتشيله خلي نتودعه يتامه ريض ابن عشاء ذابت قلوب النساوي عرج على قبريل بتول ابن عش منها قبر يا خويا لا تحفر بعيد عنها دفن بكترها بل كتيها وين حزنها لا وين شايل كعبة الوفاء دي حسين
سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لولا ما صنعه الحسن بن علي عليهما السلام لوقع أمر عظيم صدق الإمام الباقر عليه السلام لذكره وآبائه وأبنائه الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيدنا تفضلوا. لولا ما صنعه الحسن بن علي عليهما السلام لوقع أمر عظيم. من أبرز الأحداث التي يقرأها الإنسان في حياة الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه هو صلحه مع معاوية بن أبي سفيان، وإن هذا الحدث رغم كثرة القراءات له إلا أنه لا يزال يحتاج إلى المزيد من التجلية والإيضاح وتسليط الضوء عليه. ونحن هنا نريد أن نقف عند إثارة يثيرها بعض الباحثين حول صلح الإمام الحسن عليه السلام، وقد رتب الأثر عليها أيضا، وهي أن صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن التسليم به كحقيقة تاريخية، وذلك لأن مؤدى الصلح هو أن الإمام الحسن عليه السلام قد تنازل عن ولايته لمعاوية بن أبي سفيان، وبحسب ما نعتقده نحن الشيعة أن الولاية منصب إلهي وليست منصبا بشريا وضعيا، فإذا كانت منصبا إلهيا إذن لا يمكن للإمام الحسن عليه السلام أن يتنازل عنه لغيره، وهذا شيء واضح، فيكون ذلك قرينة قطعية على أن ما يتناقله المؤرخون من صلح الإمام الحسن عليه السلام ما هو إلا من مختلقات وموضوعات التاريخ. ولكن هذه الشبهة أو هذه الإثارة التي يثيرها بعض الباحثين لا يمكن الركون إليها، وذلك لأنها تعني تكذيباً لقضية تاريخية متواترة، والقضايا المتواترة لا يمكن التشكيك في وقوعها. صلح الإمام الحسن عليه السلام قضية لا تقبل جدلا ولا تشكيكا لأنها من متواترات التاريخ. إذن كيف نوجه صلح الإمام الحسن عليه السلام بما يدفع هذه الإثارة التي يتمسك بها بعض الباحثين؟ توجيه صلح الإمام الحسن عليه السلام بما يدفع هذه الإثارة يتم من خلال التركيز على نقطتين. النقطة الأولى بيان حكم الصلح وفلسفته في الإسلام. الصلح مفردة من المفردات التي يقرأها الإنسان المسلم في الفقه السياسي الإسلامي. الصلح في باب الجهاد يطلق وقد يعبر عنه بالهدنة وقد يعبر عنه بالمهادنة أيضا. ماذا يعني الصلح وماذا تعني الهدنة؟ الهدنة على قسمين، هنالك عندنا هدنة سكوتية يعبر عنها، وهنالك عندنا هدنة عهدية يعبر عنها. والفرق بين الهدنتين أن الهدنة السياسية، أن الهدنة السكوتية أو الصلح السكوتي عبارة عن إيقاف الحرب بين طرفين متنازعين. لما يكون هنالك إيقاف لحرب مستعرة من قبل أحد الطرفين، هذا يعبر عنه بأنه هدنة، وهذه الهدنة لها أحكامها المذكورة في الفقه. في مقابل الهدنة السكوتية هنالك هدنة عهدية، والمراد من الهدنة العهدية المعاهدة والاتفاقية بين طرفين على التعايش السلمي بينهما. لما تكون هنالك اتفاقية موقعة بين طرفين ومعاهدة موقعة بين طرفين على أن تكون هنالك حالة من التعايش السلمي بين الطرفين، يعبر عن هذه الاتفاقية بالهدنة العهدية لأنها تتضمن معاهدة. إذن الهدنة هدنتان، هدنة سكوتية وهدنة عهدية اتفاقية. طيب، هذه الهدنة وهذا الصلح هل هو أمر جائز في الإسلام أم لا؟ الهدنة بين طرفين متخاصمين مختلفين، كانت هدنة سكوتية أم كانت هدنة عهدية؟ الهدنة هل هي جائزة أم محرمة أم لها حكم آخر؟ يقول الفقهاء بأن الهدنة جائزة متى ما اقتضتها مصلحة المسلمين، والمراد من الجواز هو الجواز الأعم من الإباحة والاستحباب والوجوب. لأن لما تستخدم كلمة جواز، فقهاء لما يستخدموا كلمة جواز يقولوا هذا الفعل جائز أو غير جائز، تارة الجواز يطلق ويراد به الجواز بالمعنى الأعم، وتارة الجواز يطلق ويراد به الجواز بالمعنى الأخص، وفرق بين المعنيين. الجواز بالمعنى الأخص هو الذي يقابل الوجوب، تقول بأن الصلاة واجبة بينما مثلا المشي في الطريق جائز، هذا الجواز جواز بالمعنى الأخص يعني يقابل الوجوب. وأكو جواز بالمعنى الأعم وهو الذي يقابل الحرام، تقول هذا الفعل حرام وهذا الفعل جائز، لكن جائز قد يكون واجب في حد نفسه، قد يكون مستحب، قد يكون ماذا؟ جائزا بالمعنى الأخص. هذا يسموه جواز بالمعنى الأعم اللي يشمل المباح والواجب والمستحب، يعبرون عنه جواز بالمعنى الأعم. فقهاء يقولون الصلح والهدنة جائزتان متى ما اقتضتهما مصلحة المسلمين، والمراد من الجواز هو الجواز بالمعنى الأعم. يعني الصلح قد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون في بعض الأحيان ماذا؟ واجبا. الهدنة بين طرفين متنازعين، بين طرفين متخاصمين، قد تكون واجبة في بعض الأحيان. زين الفقهاء لمن يقولون الهدنة جائزة متى ما اقتضتها مصلحة المسلمين، شنو مرادهم من مصلحة المسلمين التي تقتضي جواز الهدنة؟ يقول الفقهاء هنا عندنا ثلاث حالات تقرر مصلحة المسلمين. الحالة الأولى عدم القدرة على مقاومة الطرف المقابل. لما يكون الجيش الإسلامي أو الوجود الإسلامي وجود ضعيف، ليست عنده قدرة على مقاومة الطرف المقابل، حينئذ الهدنة تكون ماذا؟ تكون جائزة، بل قد تكون واجبة. إذا ما كان عند الطرف المحق ما كانت عنده قدرة على مقاومة الطرف الباطل، حينئذ الهدنة تقتضيها مصلحة الإسلام. هذا واحد. الحالة الثانية لتقرير مصلحة المسلمين هو احتمال زيادة العدة والعدد. لما يكون الوجود الإسلامي، طرف الإسلامي، طرف قادر على المقاومة بمقدار، ولكنه عندما يهادن تزداد عدته وعتاده فيؤكد عملية الانتصار في مواجهته، حينئذ أيضا المصلحة الإسلامية تقتضي ماذا؟ تقتضي الهدنة. هنا إذا شخص الحاكم الشرعي أن الهدنة هي المصلحة، تكون الهدنة جائزة ولا إشكال فيها. هذا مورد ثاني. المورد الثالث والحالة الثالثة التي تقرر جواز الهدنة هي احتمال رضوخ الطرف الآخر للحق. لما يكون نزاع بين طرفين ويحتمل الطرف المحق أن الطرف المقابل بمرور الأيام يرضخ ماذا؟ للحق، من غير حرب، من غير تلف أموال، من غير تلف سلاح، من غير تلف نفوس، حينئذ الهدنة تكون واجبة في هذا الحال، لأن الأمر يدور بين إرضاخ الآخر للحق مع تلف دماء، نفوس، أرواح، أموال، وبين رضوخ الطرف الآخر للحق من غير أن يترتب على ذلك شيء، لكن فقط الأمر يحتاج إلى هدنة، حينئذ الهدنة يقول الفقهاء تكون لازمة إذا شخص ذلك الحاكم الشرعي. إذن الصلح بمعنييه، الهدنة بمعنييها، الهدنة السكوتية أو الهدنة الاتفاقية، بمعنييها جائزة بالمعنى الأعم للجواز في أي مورد، فيما لو اقتضتها مصلحة المسلمين. ومصلحة المسلمين تقتضي الهدنة إما عند عدم قدرتهم على المقاومة، وإما عند احتمال زيادة العدة والعتاد والعدد، وإما عند احتمال رضوخ الطرف الآخر للحق من غير مقاومة ولا جهاد، حينئذ تكون الهدنة جائزة. من هنا اتضح لدينا أولا أن الصلح والحرب أمران يدوران مدار الظروف والمصالح، فالإسلام لا ينادي بحرب بشكل مطلق ولا ينادي بصلح بشكل مطلق، بل هما يدوران مدار المصالح. فإذا اقتضت المصلحة الحرب كان كذلك، وإذا اقتضت المصلحة للمسلمين أن يهادنوا وأن يصالحوا كان الأمر كذلك. هذا أولا. ثانيا، يتضح مما ذكرناه أيضا أن الهدنة لا تكون حالة مطلقة، وإنما تكون حالة استثنائية مؤقتة بمقدار ما بمقدار وجود المصلحة. لما تفهم فلسفة الصلح في الإسلام تستطيع أن تطبق ذلك على صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بشكل واضح. إمام الحسن لماذا صالح معاوية؟ قلنا بأن الصلح بحسب الحكم الشرعي جائز أو واجب عند عدم القدرة على المقاومة، والإمام الحسن عليه السلام شخص هذا الأمر، شخص عدم القدرة على المقاومة، فورد في الرواية عنه قوله لبشير الهمداني: ما أردت بمصالحتي معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل. لماذا؟ لما رأيت تباطؤ أصحابي ونكولهم عن القتال. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام قال: والله ما أردت من تسليمي هذا الأمر لمعاوية، والله ما سلمت هذا الأمر لمعاوية إلا لأني لم أجد أنصارا، ولو وجدت أنصارا لقاتلته ليلي ونهاري حتى يحكم الله بيني وبينه. إذن الإمام ما كانت عنده قدرة على المقاومة بوحده، والوضع ما كان يتحمل عملية فدائية كما صدر في كما كان في زمن الإمام الحسين عليه السلام. لذلك كانت وظيفة الإمام الحسن بحسب الحكم الشرعي أن يصالح معاوية بن أبي سفيان، لأن ما كان فيه الإمام الحسن من الظرف كان يقتضي جواز الصلح بل وجوبه، باعتبار أنه ما كان قادرا على مواجهة ومقاومة معاوية بن أبي سفيان. هذه النقطة الأولى التي أردنا أن نقف عندها. نجي إلى النقطة الثانية والتي نركز من خلالها على دفع هذه الشبهة المثارة من قبل بعض الباحثين، وهي: كيف أن الإمام الحسن صالح معاوية وتنازل عن الولاية مع أن الولاية منصب إلهي لا يمكن التنازل عنه؟ التفت لي جيدا حتى تدرك موطن الخلل في هذه الإثارة. قبل بيان ذلك، عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثانية، على حب الإمام الحسن عليه السلام.
وثالثة، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نحن عندما نعبر بتعبير الولاية ونقول بأن الإمام الحسن عليه السلام تنازل عن الولاية، هذه المفردة ماذا يراد بها؟ مفردة الولاية ماذا يراد بها حتى نفهم موطن الخلل، ثغرة الخلل في الإثارة؟ الولاية منصب من المناصب يستبطن في حد ذاته ولايات أربع. لما يقال هذا الإنسان صاحب ولاية، المراد من الولاية مفردة تستبطن ولايات أربع. شنو هذه الولايات الأربع؟ الولاية الأولى هي الولاية التكوينية يعبرون عنها، والمراد من الولاية التكوينية أن صاحبها يكون قادراً على التصرف في الأمور التكوينية من أصغر ذرة فيها إلى أكبر مجرة بقدرة الله سبحانه وتعالى. فهو يشير إلى القمر ويشقه إلى نصفين، يشير إلى الشمس يرجعها بعد غيابها، الحجر الجامد يضعه في كفه المبارك صلى الله عليه وآله فيقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. فما الكليم ما العصا وما الحجر، فهو بسبابته شق القمر، وما المسيح والعروج للسماء، فهو الذي فوق السماوات سما. إذن عندما نقول ولاية، هذا اللفظ أول ما يستبطنه يستبطن الولاية التكوينية التي معناها السلطة على التصرف في الأمور التكوينية بإقدار الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني الذي يستبطنه لفظ الولاية، الولاية التشريعية ومعناها السلطة على أمور التشريع، بحيث أن صاحب هذه الولاية له سلطة على اللوائح والقوانين التشريعية، فبإمكانه أن يجعل فيها ما لم يكن مجعولا فيها. شلون يعني؟ شلون سلطة على أمور التشريع؟ شوف، إحنا الشيعة الإمامية نقول بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. يعني ماذا؟ يعني أنه ما من حكم شرعي إلا ومن ورائه مصلحة أو مفسدة. أحكام الشرعية ليست جزافة، وهذه المصالح والمفاسد راجعة للناس وليست راجعة إلى الله تعالى. فالله تعالى ما حكم بوجوب الصلاة إلا لوجود مصلحة، وما نهى عن شرب الخمر إلا لوجود مفسدة. إذن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. زين، إذا كان كذلك، هذا المشرع كالنبي صلى الله عليه وآله، لما نقول عند ولاية تشريعية، ما الذي يصنع؟ والنبي عنده علم إلهي، ومن خلال هذا العلم الإلهي يطلع على المصالح والمفاسد. فإذا وجد مصلحة من المصالح ليس على طبقها حكم شرعي، هو مخول من قبل الله أن يجعل على طبقها حكما شرعيا. لمن يرى بعلم الله مفسد من المفاسد، والله تعالى في لائحة التشريع لم يجعل على طبقها حكما شرعيا، هو مخول من قبل الله
باعتبار علمه أن يجعل على طبقها حكما شرعيا. لذلك النبي صلى الله عليه وآله لما اطلع على لوح الواقع ووجد بأن الصلاة بمقدار ركعتين قد شرعها الله سبحانه وتعالى صلاة الفريضة، ولكن بمقدار ما زاد على ركعتين لم يشرع الله على طبقه حكما، لكنه وجد هنالك مصلحة ولكن وجد هنالك مصلحة، المصلحة ليست في حدود الركعتين فقط، لذلك جاء وأضاف ركعتين لأنه رأى وجود ماذا؟ مصلحة، فجعل صلاة الظهر 4 ركعات وجعل صلاة العصر 4 ركعات وجعل صلاة العشاء 4 ركعات وأبقى صلاة الفجر على ما هي عليه. تحليل القضية أن النبي بعلمه الإلهي اطلع على وجود مصلحة في الزيادة وليس على طبقها قانون في اللائحة التشريعية، فوضع قانونا بسلطته التشريعية لأنه مخول من قبل الله. تماما أيضا في قضية تحريم كل مسكر، القانون الذي صدر من الله تعالى إنما هو تحريم الخمر فقط، هذا القانون الذي صدر في لائحة التشريع من قبل الله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إنما الخمر والميسر في آية أخرى رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه اللائحة التشريعية الصادرة من الله. النبي صلى الله عليه وآله بعلمه وجد أن المفسدة ليست في الخمر فقط، وإنما هي أيضا في أين؟ في كل مسكر، كان خمرا أم لم يكن خمرا، فرأى أن هذه المفسدة تقتضي أن يضع حكما على طبقها، فحرم النبي كل مسكر لأنه مخول من قبل الله بذلك. إذن السلطة الثانية سلطة تشريعية، ولاية ثانية ولاية تشريعية، الولاية الثالثة التي يستبطنها لفظ الولاية، الولاية القضائية أو السلطة القضائية. السلطة القضائية سلطة إلهية أيضا، لماذا؟ لأن مثلا الآن عندما يكون هنالك نزاع بين متخاصمين، واحد يقول الأرض الفلانية لي، الآخر يقول الأرض الفلانية لي، هذا القاضي لما يجي يقضي بين المتخاصمين هو بأي صلاحية يعطي الأرض لفلان لا لفلان؟ من الذي خوله؟ من الذي أعطاه الولاية؟ بأي مسوغ ساغ له ذلك؟ وما الذي يوجب علي أنا المتخاصم أن أرضخ ماذا؟ لحكمه، ما أكو شيء يلزمني، لما يحكم يقول الأرض لك لا لفلان أو الأرض لفلان لا لك، شنو الذي يلزمني بحكم الحاكم؟ لو جئت إلى القضية في حد ذاتها ما أكو أحد لأحد ولاية أو سلطة قضائية، يعني لا لأحد أن يلزم أحدا بقضاء يقضيه، في الواقع هي السلطة القضائية فقط راجعة إلى الله تعالى. لماذا؟ لأن هو المالك الحقيقي لكل شيء. لما نقول هذه الأرض لفلان لا لفلان، هو مالك الأرض وهو مالك فلان ومالك فلان أيضا، فمن حقه أن يتصرف في ملكه كما يشاء. إذن هي السلطة القضائية فقط راجعة إلى الله، حتى النبي ما يمتلك بحد ذاته سلطة قضائية، حتى الرسول حتى الإمام ما يمتلك بذاته سلطة قضائية، ولكن الله تعالى خول هذه السلطة التي توجب التصرف في مملوكاته، خولها للنبي ومن بعده للإمام، وخولها الإمام في عصر الغيبة لفقهاء مدرسة آل محمد فقط. لذلك أنت تسمع في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب شريح القاضي، يقول له: يا شريح، لقد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو ماذا؟ أو شقي. هذا المنصب منصب القضاء، القضاء وبين المتخاصمين، منصب نبي أو وصي نبي أو منصب ماذا؟ يتصدره شقي من غير وجه استحقاق، لأنه منصب إلهي. إذن السلطة القضائية أيضا داخل ضمن مفردة ولاية. لما تقول صاحب ولاية، أولا يعني هو صاحب ولاية تكوينية، اثنين يعني هو صاحب ولاية تشريعية، ثلاثة يعني هو صاحب ولاية ماذا؟ قضائية. المعنى الرابع للولاية الولاية التنفيذية، والتي تعني السلطة على تنفيذ القوانين واللوائح التشريعية والقضائية. هذه أيضا ولاية داخل ضمن مفردة الولاية. إذا فهمنا هذه المعاني الأربعة تنحل الشبهة، تنحل الإثارة. شوف التفت لي، إحنا نجي نقول لما أن الإمام الحسن عليه السلام تنازل عن الولاية، تنازل عن أي معنى من معاني الولاية؟ التفت لي وشوف براعة قضية الإمام الحسن وصلح الإمام الحسن. ولاية تكوينية لا يمكنه أن يتنازل عنها، لماذا؟ لأنها مجعولة بالجعل الإلهي له، ولو سلبها الله منه ما كانت موجودة لديه، فهي ليس شيئا يمكن للإمام أن ينقله من نفسه إلى غيره، لأنها مجعولة بجعل الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. اثنين، الولاية التشريعية أيضا ما يمكن للإمام الحسن أن يسلمها لمعاوية، لماذا؟ لأن الولاية التشريعية راجعة إلى العلم الإلهي، ومن الواضح أن معاوية لا يمتلك علما إلهيا، فلا يمكن أن تكون له ولاية ماذا؟ تشريعية. أنا حللت لك كيف حقيقة الولاية التشريعية، وبينت لك كيف أنها مرتبطة بالعلم الإلهي، واللي ما عنده علم إلهي ما يمكن أن يشرع حكما، لأنه لا يعرف المصالح والمفاسد في لوح الواقع. فطبيعي أن الإمام الحسن لا يمكنه أن يتنازل عن الولاية التشريعية لمعاوية. تبقى عندنا ولايتان، الولاية القضائية والسلطة القضائية. أيضا الإمام الحسن عليه السلام لم يتنازل عنها، إذ ورد في الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه العلل أن الإمام الحسن صالح معاوية بن أبي سفيان على أن لا تقام عنده شهادة. واحد من بنود الصلح، واحد من شروطه، هو سلب السلطة القضائية عن معاوية، وأنه لا يحق له أن يقضي بين المسلمين،
صالحه على أن لا تقام عنده شهادة. إذن أيضا السلطة القضائية ما تنازل عنها، بقيت عندنا ماذا؟ الولاية التنفيذية، السلطة التنفيذية، هذه هي التي تنازل عنها الإمام لمعاوية، وهو في الواقع مو تنازل. ليش مو تنازل؟ شوف التفت لي جيدا، لأن السلطة التنفيذية خاضعة لأي سلطة؟ خاضعة للسلطة التشريعية من ناحية، وخاضعة للسلطة القضائية من ناحية أخرى. فالسلطة التنفيذية تحت سقف السلطة التشريعية والسلطة القضائية، يعني على ضوئهما تتحرك. طيب السلطة القضائية والسلطة التشريعية بيد من؟ بيد الإمام الحسن. إذن معاوية في الحقيقة عامل عند الإمام الحسن عليه السلام. مؤدى الصلح أن معاوية مجرد عامل لأن له ولاية، مؤدى الصلح أن معاوية مجرد عامل ينبغي أن يخضع للائحة التشريعية وينبغي أن يخضع للائحة القضائية التي ترجع للإمام الحسن عليه السلام. وهذا شيء طبيعي أن الوزراء، أن الملوك، السلاطين ما يباشرون عادة التنفيذ بأنفسهم، وإنما يجعلون ماذا؟ عمالا منفذين من خلال ولايتهم التنفيذية، يجعلون عمالا منفذين لما يريدون. ففي الحقيقة هو صلح الإمام الحسن لو فكر فيه الإنسان وتأمل لوجده انتصارا عجيبا جدا. صحيح معاوية غدا، صحيح معاوية خالف الشروط، لكن أنت لو قرأت الصلح بما عليه من الشروط الدقيقة التي اشترطها الإمام، شوف مؤدى الصلح ونتيجة الصلح هو تصغير وتحجيم معاوية وجعل معاوية مكتوفا للكتاب والسنة. هذا ما صالحه الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان، صالحه على أن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، وعلى أن لا تقام عنده شهادة. إذن جعله تحت سقف السلطة التشريعية وجعله تحت سقف السلطة القضائية، فمعاوية مجرد عامل. وبذلك يظهر أن الإمام الحسن ما تنازل عن ماذا؟ ما تنازل عن ولاية، وما تنازل عن منصب إلهي، وإنما جعل معاوية بالصلح موظفا عنده لا أقل ولا أكثر. لولا أن معاوية قد غدر وكابر وقال كل شرط كان بيني وبين الحسن بن علي فهو تحت رجلي هاتين. وإلا الصلح في حد ذاته تخطيط إلهي، مشروع إلهي يوضح لك بعد الرؤية عند الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أن الإمام الحسن جعل من خصمه موظفا أسيرا لديه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن معاوية ضرب بكل تلك الشروط عرض الحائط ولم يكتفي، حتى دس للإمام سما نقيعا. معاوية لم يكتفي بذلك، شرط عليه الإمام الحسن أن يرفع السباب عن شتم أمير المؤمنين، عن أمير المؤمنين عليه السلام من على المنابر. هذا كان واحد من شروط الإمام، من شروط الإمام عليه السلام أن يكف معاوية عن تتبع شيعة أمير المؤمنين واحدا واحدا، وأن يوفر لهم الأمان. لكن كل هذه الشروط ضرب بها معاوية عرض الجدار. فتتبع شيعة علي تحت كل حجر ومدر، وكان يعاقب الأشخاص على الأسماء. لما واحد اسمه علي، اسمه حسن، اسمه حسين، كان يعاقب على ذلك معاقبة شديدة. وتتبعهم تحت كل حجر ومدر، وأراق من الدماء ما أراق. ومن ناحية أخرى ما ازداد إلا عتوا في شتمه لأمير المؤمنين عليه السلام. ابن أبي الحديد المعتزلي يقول 70,000 منبر أحصيت كان يشتم عليها علي بن أبي طالب في عهد معاوية بن أبي سفيان. 70,000 منبر، هذا رقم قياسي، رقم هائل يذكره ابن أبي الحديد المعتزلي. ومن ناحية أخرى أقدم على إراقة دم الإمام الحسن عليه السلام عن طريق زوجته جعدة بنت الأشعث، والتي مناها بأن يزوجها من ابنه يزيد بن معاوية، ورغبها من خلال الأموال الطائلة التي عرضها عليها. وانت عارف أصل هذه المرأة جعدة بنت الأشعث، فاستجابت لمعاوية وهيأت السم للإمام عليه السلام في يوم تصفه الروايات بأنه يوم قائض شديد الحرارة. وكان الإمام الحسن بأبي وأمي صائما في ذلك اليوم، فلما رجع من المسجد عند الغروب قدمت إليه طعام الإفطار، وقد دست السم خلاله. شرب الإمام شيئا من اللبن المسموم، وإذا به يشعر كأن كبده تقطع بالمواس وتشرع بالسكاكين أمام مناد وإماما. وحسناه ومسموما صار بأبي وأمي يتقلب على فراش الموت يعالج حرارة السموم، إلى أن تطور الأمر وصار الإمام الحسن يتقيأ كبده الطاهرة، يتقيأ أحشاءه المقدسة. دخل عليه الإمام الحسين في يوم من الأيام يعود أخاه، التفت إليه الإمام الحسن قال: أخي أبا عبد الله، علي بالطشت. فجاء له الإمام الحسين بالطشت وضعه بين يديه. أعتذر منك شيعها، تعرف أنت اللي يتقيأ عادة يشعر بحالة من الألم في رأسه، بحالة من الدوار، ما يستطيع أن يتمالك. هذا إذا كان تقيع عادي، إذن ما بال من يتقيأ أحشاء؟ هذا يحتاج إلى من يسنده، يحتاج إلى من يمسك به. لذلك الإمام الحسين أخذ أخاه الحسن وضمه إلى صدره، وصار الإمام الحسن يتقيأ كبده الطاهر، والإمام الحسين ينظر إلى أخيه الحسن على تلك الحالة. في هذه الأثناء وإذا بالباب تطرق، من الطارق؟ قيل: هذه فخر المخدرات زينب، جاءت تعود أخاها الإمام الحسن. هذه أنت شو تسميها المرأة الطاهرة؟ أقول لك شنو اسمها، ما رايح عن بالك، لأنت هالأيام أيام عاشوراء وأيام صفر، هذا الاسم في ذهنك، اسمها أم المصائب. ها
هذه أم المصائب منذ صغرها إلى آخر عمرها، ها واحدة من المصائب التي شاهدتها لما جاءت تعود أخاها الإمام الحسن. دخلت التفت الإمام الحسن إلى أخيه قال أبا عبد الله نحي هذا الطش جانبا لئلا تراه الوديعة زينب. ترى هذه وديعة من أبي وأمي وجدي، وإحنا مأمورين ما يدخل الروح على قلبها، ها نحي هذا الطش جانبا. نحاه الإمام الحسين جانبا وغطاه. لما دخلت زينب لمحت حركة الإمام الحسين فأقبلت إلى الطش، رفعت الغطاء عين، فنظرت كبد أخيها مقطعا، فنادت ونحن ننادي معها وأخا وحسنا وزكيا. أقول لك شيعي هالأيام أيام صفر، أيام صفر. زينب رأت فيها طشتا فيه كبد الإمام الحسن، وفي مثل هالأيام أيضا ها رأت طشتا آخر بين يده يزيد بن معاوية. الطشت الأول رأت فيه كبد الحسن، لكن الطشت الثاني ما الذي رأت فيه؟ رأت فيه رأسا مقطوعا عن جسده. لا تسألني هذا الرأس رأس من، أنا أعطيك صفاتها. أول صفة من صفات هذا الرأس أن الحجر قد مزق جبينه المبارك. تعرف هذا منه؟ هذا اللي وقف يوم عاشوراء لما توالت عليه السهام والرماح، تقول الروايات أراد أن يستريح قليلا، فبينما هو يستريح وإذا بحجر ابن أبي الحتون وقع في جبينه المبارك ومزق جبين الحسين. هذا ها أول علامة من علاماته. العلامة الثانية أقول لك شنو؟ العلامة الثانية أنه مكسر الأسنان. شلون مكسر الأسنان؟ لما وضعوه بين يدي يزيد بن معاوية ما أدري قلبك يتحمل يولاها، أخذ الصوت وصار يضرب به ثنايا أبي عبد إلى أن كسر أسنانه المباركة. هذا الرأس هو الذي رأته زينب داخل الطشت كأنها تنادي بلسان حالها، أنا اللي شفيت طشت طشت فيك طشت بيك طشت كبدي حسن بيها وطشت بي راس اخويا. يلا يلا مرحبا، خل اسمع منك نعي هالليله. ترى الامام الحسن الليله ماكو احد يزوره عند قبره المظلم، احنا خلينا بدموعنا. انا اللي شفيت طشت طشت بيك ابدت المسموم وطشت بيرا. مرحبا مرحبا، أنا اللي شفيت ضلع ضلع اللي كسر لمي وضلع اللي هشب لحسن. يلا يلا نوح نوح، أنا اللي شفيت ضلع ضلع اللي كسر لمي وضلع اللي هشم الأحسن. بعد تريد تسمع أنا اللي شفيت طفل اللي وقع بالباب والثاني على صدره يلا يلا وياها أنا اللي شفيت طفل طفل اللي وقع بالباب والثاني على صدره أنا اللي أنا اللي شفت راسه طبار بالمحراب وفوق الرماح راسه حسن يلا قول قول لا تستحي أنا اللي شفت راسه راس طبع بالمحراب وفوق راس إيه أنا اللي شفيت نار نار توجرت بالباب ونار بخيام خويا قول وياها أنا اللي شفت نار توجرت بالباب ونار بخيام خويا حسن بعد اسمح لي بهالبيتها أنا اللي شفت سهمين وين هالسهمين يا زينب سهم بعيون أبو فاضل والثاني بقلب حسين الله الله أنا اللي شفيت سهم قول سهم بعيون والثاني بقلب حسين عظم الله أجوركم وما زال إمامنا يعالج حرارة السم حتى تغيرت ألوانه واختلف حاله وحان أجله أجركم الله في مثل هذه الليلة حان منه الأجل المحتوم فمد يديه ورجليه وأغمض الإمام الحسين عينه وأطبق فاه وانقطع نفسه وفاضت روحه أمام المناد وإماما صرخ الإمام الحسين ونحن نصرخ مع صرخ واحد وحسنا يا الله حمل الإمام الحسين جنازة الإمام الحسن أقبل يجدد بها عهدا برسول الله وإذا بالمرأة تنادي أيدفن الحسن عند قبر جده ويدفن فلان خارج المدينة لا كان ذلك أبدا يا قوم أرشقوا الجنازة بالسهام وإذا بالسهام تترى على جنازة الإمام الحسن تقول الرواية أنزل الإمام الحسين الجنازة فانتزع منها 70 سهما أمام المناد وإماما المعذرة الشيعة الإمام الحسين انتزع من جنازة أخيه الإمام الحسن 70 سهم ونبل ثم حمل الجنازة وواراها في التراب. لكن الإمام الحسين لما انتزع سهم 70 سهم ونبلة بقي جسد الإمام الحسن متماسكا، ما تأثر تأثرا شديدا بالسهام. لذلك الإمام بدل الكفن بكفن آخر وألحد أخاه في المنحودة. لكن أكو جسد آخر ما أمكن وضعه في كفن، لأن السهام قطعته قربا لإربا. ماذا نادى زين العابدين؟ نادى علي بباري. تدري شنو الباري يا شيعي؟ الباري حصير. ليش الإمام زين العابدين يطلب حصير؟ ليش ما طلب كفن؟ لأن السهام قطع جسد الحسين. الإمام الباقر يسأل: كم أصاب جدك الحسين يوم كربلاء؟ قال: 1900 ضربة وطعن. قيل له: يا ابن رسول الله، إن الجسد لا يستوعب هذا العدد. قال: بلى، ولكن كانت الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة. مزقوا جسد الحسين إربا إربا. لذلك الإمام ما كان يمكن يوضع في كفن، لأن الجسد مو متماسك، فطلب شيء مقوى حتى يوضع في الجسد ويتماسك. فجيء له بحصير وحنى ظهره على ابوه حسين، والله يعلم بحاله. والله ختام المجلس اريد اسمع منك نياحها. وحنى ظهره على ابوه حسين، والله يعلم بحاله. بدال الكفن والتابوت لف الباري وشاله، ولم الجسد الموزع يا ويلي وجمع وصف. إيش عالم ننزل بقبره وقلبه من شطر شطره. يلا ختام المجلس هذا البيت. ها، ولا قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفين خلاها بكترة والجسد مجموع. أنا عندي سؤال: هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرمح مرفوع.
شتى مصائبهم فبين مكابد صما ومنحور وبين صفني. نسألك وندعوك بالإمام المظلوم الحسن المجتبى، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها.